عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد عشنا معا في الحلقات السابقة مع بعض من أحكام البيع، وتحدثنا عن البيع بالأجل والبيع بالتقسيط، وبينا أنه وفقا لرأي الجماهير الفقهاء من الخلف والسلف فإنه يجوز الزيادة في ثمن السلعة عند بيعها بالأجل عن الثمن الذي تباع به حالة. وقد عرضنا لأقوال أهل العلم ولأدلتهم في هذه المسألة. وفي هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل نعيش مع موضوع آخر وثيق الصلة بالبيع الآجل أو بالبيع بالتقسيط، ألا وهو الوضيعة أو الحطيطة أو القاعدة التي سماها الفقهاء ضع وتعجل. أحكام البيع بالتقسيط نشأ عنها هذه الصور التي ذكرناها وعرضنا لعناوينها. الإنسان قد يذهب ليشتري شقة تسدد على أقساط لمدة 5 سنوات، دفع مقدم الشقة، ثم يسر الله عز وجل وهيأ له من الأموال ما يستطيع أن يسدد به باقي الثمن. لكن هو اشترى الشقة وقد تم الزيادة في ثمن الشقة الآجل عن الثمن الحال، ومن ثم إذا قام بسداد الثمن الذي كان مؤجلا على 3 سنوات أو 4 سنين فلا شك أنه سيسدد زيادة عما لو كان قد اشتراها حالة. ولذلك فإن بعض الناس يذهب إلى المالك يقول له أريد أن أسدد باقي الثمن، وعفوا يعني في الاصطلاح الدارج بين الناس يقول لك يكيش. يكيش يعني إيه؟ يعني يدفع كاش بعد ما كانت نسيئة أو بأجل أو لأقساط، عايز يدفع الفلوس في التو والحال أو يدفعها نقدا أو كاش كما يقولون. ففي هذه الحال جرى العرف بين الناس، رجل ممكن يعرض عليه يقول له والله أنت لك عندي 80,000، أنا هدفعهم لك الآن بدل على 3 سنين هدفعهم 65، هدفعهم 70، فيتم التراضي بين الاثنين. أو يأتي الرجل المالك ويعرض على الرجل المشتري بالأجل ويقول إن شئت أن تعجل وأضع عنك بعض الثمن فلك ذلك، والله لو تحبيت أنك تدفع الفلوس مرة واحدة أنا ممكن أقسم لك 10,000 5,000 15,000 حسب ما يتم الاتفاق بينهم. وكذلك في بيوع السيارات إلى آخره. يبقى كل بيع بيتم بالأجل ممكن تحدث فيه هذه الصورة، الصورة دي اللي بيقول عنها الفقهاء ضع وتعجل. ضع يعني إيه؟ يعني ضع عنك الأجل، وتعجل أي تعجل السداد الذي كان سيتم على أعوام قابلة أو أشهر قابلة، ادفع هذا المبلغ كاملا الآن وينقص. ضع يعني ضع جزء من الدين، ضع عنك جزءا من هذا الدين، وتعجل أي تعجل بالسداد. يبقى بيتم إنقاص الدين مقابل أن أنت تسدد حالا ولا تستمتع بالتقسيط الذي كنت تستمتع به من قبل وتقوم بالسداد في الوقت والحين لقاء تخفيض الثمن أو الدين الذي في ذمتك. هذه الصورة تسمى الوضيعة وتسمى الحطيطة، ويسميها الفقهاء أيضا ضع وتعجل. وسنعرض لحكم هذه الصورة إن شاء الله، ثم نعرض لصورة أخرى وثيقة الصلة بها، ألا وهي خصم الأوراق التجارية. الأوراق التجارية ومن أشهرها الكمبيالات، بيذهب البعض بها إلى البنوك مع كمبيالات تستحق على 6 أشهر مثلا، فالكمبيالات ب50,000 جنيه، يذهب إلى البنك فيحصل الآن على 40,000 نقدا، والبنك يقوم بتحصيل الكمبيالات ب50,000 ويتسلم هو هذا المبلغ، وهذا ما يعرف بالخصم أو خصم الأوراق التجارية. فسنعرض إن شاء الله لحكم الحطيطة أو الوضيعة أو ضاع وتعجل، ثم نعرض بين ذلك لحكم خصم الأوراق التجارية، وذلك فيما يلي بأمر الله. بالنسبة لضاع وتعجل أو الوضيعة أو الحطيطة، كل هذه مسميات لهذه المعاملة، إن مشتري السلع بالأجل أو بالتقسيط يقوم بالحصول على تخفيض ويقوم بتعجيل السداد ويخفض الثمن لقاء تعجله في السداد وتنازله عن الأجل الذي كان لصالحه. فهذه المعاملة اللي هي الوضيعة أو الحطيطة أو ضاع وتعجل، إما أن تتم من غير اشتراط، وإما أن تتم باشتراط في العقد. فإن تمت باشتراط يعني ينص في العقد على أن المشتري له الحق في أن يقوم بسداد الثمن حالا لقاء حصوله على خصم مثلا 15,000 إذا قام بالسداد في عامين، 30,000 إن قام بالسداد في عام، هذه الصورة اتفق الفقهاء على منعها وعلى بطلانه، وقالوا أنه لو اشترط النص على الوضيعة أو على ضاع وتعجل أو الحطيطة في العقد فهذه ذريعة إلى الربا، هذه ذريعة إلى الربا وإلى ربا النسيء، فلا يجوز أن تشترط في العقد، لا يجوز أنها تشترط في العقد لأنها تكون مطية إلى الربا، هيحط له سعر في العقد ويضع له سعر آخر يسدد إليه نسيئة، فكأنما باع بيعتين في بيعة واحدة، فكما نعلم له أوكسهما أو الربا، وعرضنا لهذا الحديث وللزيادة لي له أوكسهما أو الربا، عرضنا وعلقنا عليها في الحلقة الماضية. الشاهد ها هنا أنه لا يجوز هذه اشتراط الوضيعة في عقد البيع، لكن إن تمت من غير اشتراط، إن تمت من غير اشتراط فهي جائزة عند الفقهاء بلا خلاف بينهم في الدين الحال. بالنسبة للحط من الدين بغير اشتراط وبالنسبة للدين الحال فلا يعني مشكلة بالنسبة لهذه المسألة. والفقهاء ذهبوا إلى أن الحطيطة أو وضع جزء من الدين عن المدين لقاء تعجيله السداد، قالوا هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا من باب فعل الخيرات، ومن باب حسن الاقتضاء، واستدلوا بقول الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقالوا هذا من باب الخير الذي ندب المولى سبحانه وتعالى إليه، ففيه تفريج للكربات، وفيه تيسير على المدين، وفيه رفق به، وفيه منفعة للدائن، لأنه يحوز على باب خير يحصل عليه لقاء توسعته على المدين. يعني هذا المبدأ في الدين الحال، الدين حال ويجب على المدين أن يقوم بالسداد، وعلى الرغم من ذلك ضاقت به السبل ولا يجد سبيلا يقضي الدين به، يقوم الرجل اللي هو الدائن له يضع عنه جزءا من الدين. طب هو الدين حل، يعني الدين واجب في ذمة المدين، ولإعصاره يضع عنه جزءا من الدين، يبقى هذا تفضل من الدائن ورفق منه بالمدين. فرب العزة سبحانه وهو يحدثنا عن المدين يقول سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان المدين معسرا وجب على الدائن، وقد اقترن فعل الشرط هنا بالفاء، يجب عليك فورا في التو والحال فنظرة إلى ميسرة، أن تنظره إلى أن تتيسر له سبل الأداء. يبقى نظرة الميسرة هذه واجبة للمدين المعسر على دائنه. إياك أن تظن أيها الدائن أنها تفضل منك على المدين المعسر، يعني بيشترط أن يكون المدين معسر وأمره إلى الله عز وجل، إن أخذ أموال الناس لا ينوي أداءها وإنما ينوي إتلافها أتلفه الله ولن يقضى دينه، ولكن إن أخذها ينوي الأداء يسر الله له سبل الأداء من حيث لا يحتسب. فالمدين المعسر إن كان معسرا حقا لا سبيل لك عليه، بل ويبين رب العزة سبحانه وجوب نظرة الميسرة له، فينبغي على الدائن أن ينظره. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين جزاء ذلك: أظله الله في ظله من الذين يظلهم المولى سبحانه في ظلهم. ويقول رب العزة سبحانه مبينا ما هو أفضل من إنظاره: نظرة الميسرة واجبة، لكن هناك أمر آخر مندوب، ألا وهو أن تضع الدين عنه، لقول الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لو تصدقت بالدين على المدين لكان في ذلك المثوبة والجزاء لك. وانظر أيها الأخ الكريم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن هذا الرجل وهو من بني إسرائيل. الرجل من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه، ولم تكن له من حسنة إلا أنه كان ينظر المعسر، بل وكان يأمر غلمانه أن يعفو عن المدين المعسر. رجل من بني إسرائيل يعامل الناس في تجارته، وكان مسرفا على نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل، ولكن الحسنة التي كانت عنده أنه يعامل الناس فيأمر غلمانه إذا ما وجدوا مدينا معسرا أن يعفو عنه وأن يضع الدين عنه، ويؤمل أن يعفو المولى سبحانه عنه برحمته. فكأن رب العزة سبحانه قال لهذا الرجل: نحن أولى بالعفو منك، فغفر المولى سبحانه وتعالى له. ولذا فالإسلام قد بين هذه الأحكام في وقت كان القانون الروماني يتيح للدائن أن يسترق المدين إذا ما عجز عن السداد. ولذا فأنا أعجب من الذين يتهمون الفقه الإسلامي بأنه تأثر بالفقه الروماني، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أميا صلوات ربي وسلامه عليه لا يقرأ ولا يكتب، ولم يخرج من جزيرة العرب، ولم يعرف له سفر، أنه نقل شريعة الرومان في الفقه الإسلامي. هذا أمر لا يتصور، بل هناك تباين بين أحكام الشريعة الإسلامية التي هي من عند الله وبين القانون الروماني الذي هو من وضع البشر. ومسألة كهذه كان المدين في الأمة الرومانية يسترق، يصبح عبدا رقيقا عند دائنه، وإذا ما تكررت استدانته فإنه يقتل. فأين هذا من قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فرب العزة سبحانه أوجب نظرة الميسرة على الدائن لمدينه، وندب وضع الدين عنه. وهذا كما يبين رب العزة سبحانه من باب قوله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا من باب فعل الخيرات المندوب إليه، هذا من باب تفريج الكربات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله الذي خرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع يقول: قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. بالرحمة من الله عز وجل لهذا الرجل الذي يبتاع في سماحة، يشتري في سماحة، إذا اشترى كان سمحا وإذا باع كان سمحا سهلا في معاملة الناس، وإذا قضى، إذا طلب، إذا طلب الحق منه كان سمحا سهلا في أدائه لصاحبه، وإذا اقتضى، إذا طلب الحق من غيره كان سمحا سهلا. والحديث فيه دلالة، عن أن الإنسان إذا طلب دينه فلم يجد الدين عند مدينه، وإنما وجد بعضا منه، فإنه من باب السماحة، من باب كرم الخلق، من باب فعل الخيرات، يندب إليه أن يأخذ ما عند مدينه وأن يترك له ما سواه، إن كان رجلا معسرا بحق، إن عجز عن السداد. وليعلم المدين أنه لا يحل له أن يأكل مال الناس بالباطل، لا يحل له أن يتخذها حرفة، أن يأكل مال الناس بالباطل وأن يدعي الإعصار، يريد أن يستكثر من أموال الناس، فليعلم أنه إنما يأكل سحتة وسيلقى ربه، وليس في وجهه مزعة لحم كما يبين صلى الله عليه وسلم. فالسماحة واليسر مطلوبة في المعاملة من البائع ومن المشتري. إن كان لأخيك عندك حق فأده إليه من غير مماكسة، من غير مماطلة، وإن كان لأخيك الحق عندك تسعى إليه، فالحق في الإسلام محمول وليس مطلوبا، ينبغي أن تسعى لإبراء الذمة، لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة إلا على من مات وعليه دين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين وما ترك الصلاة إلا على من مات ولم يترك وفاء للدين الذي خلفه، وذلك على سبيل الزجر. ومن ثم فإن هذه الأحاديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، والشاهد منه أن الحط من الدين من غير اشتراط، هذا من باب حسن الاقتضاء الذي ندب الإسلام إليه. ومن ثم ذهب الفقهاء إلى أن الدين إن حل وعجز المدين عن السداد، وتنازل الدائن عن جزء من الدين لصالح المدين، فهذا أمر مندوب إليه يمدح فاعله. ومن ثم قالوا أن هذا تبرع وإحسان من الدائن لمدينه يثاب عليه إن شاء الله، وهذا أمر جائز. وإنما اختلف الفقهاء في صورة أخرى. الصورة الأولى التي عرضنا لها صورة حلول الدين وعجز المدين عن السداد، فيضع الدائن جزءا من الدين عنه، هذه لم يختلف فيها الفقهاء، وإنما اختلفوا في الصورة الأخرى، وهي إذا كان الدين دينا مؤجلا لم يحل وقت أدائه، ثم أراد المدين أن يعجل السداد وأن يتنازل الدائن عن جزء منه لقاء ذلك. فها هنا نجد أن الحط من الدين غير المؤجل ليس مجال اختلاف عند الفقهاء للأدلة التي ذكرناها، ولدليل آخر وهو حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين في كتاب البخاري، في صحيح البخاري في كتاب الخصومات، وفي صحيح مسلم في كتاب المساقات. كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ونزل بشأنهم القرآن، وسميت سورة التوبة سورة براءة بسورة التوبة لسبب ذكر توبة الله عز وجل عليهم وعلى النبي وعلى المؤمنين الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كعب بن مالك كان له دين عند عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي، فحل أجل الدين، فذهب كعب بن مالك يطلب دينه، فالتقى بعبد الله بن أبي حضرد الأسلمي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب دينه منه، فتلاحى الرجلان اختلفا ووقعت بينهما مشادة وارتفعت أصواتهما، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سجف بيته، وسجف بيته كان يصنع من النخيل أشبه بالستائر التي تفصل بين شيئين الآن، وكان هذا سجف النخيل من سعف النخيل يوضع ليحجب الأنظار من المسجد إلى داخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سجف بيته، كشف هذا النخيل أو سعف النخيل، وقال: يا كعب بن مالك، قال: لبيك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنضع، وأشار بيده أن هكذا، أي الشطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال: لبيك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يضع نصف دينه، فما كان منه إلا أن امتثل، ما كان منه إلا أن قال سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كان هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أم كان مشورة عليه للصلح؟ الإمام النسائي عليه رحمة الله ورضوانه وعلى علمائنا يخرج هذا الحديث في كتاب أدب القضاة، يقول في باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح، وكأنه يشير إلى أن هذا كان إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلزاما منه، كان مشورة للصلح، وباب الصلح بين المسلمين واسع، يتنازل الإنسان بطيب خاطر وبرضى نفس عن جزء من دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا كعب بن مالك، قال: لبيك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنضع، وأشار هكذا أو كما قال، أي النصف، فقال: لبيك يا رسول الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه لعبد الله ابن أبي حضرد الأسلمي: قم فقضه. فقام فقضاه. فهذا الحديث نص في موضوع النزاع، وفي أن الحطيطة أو الوضيعة تجوز عند حلول الدين، فلو كان الدين مؤجلا كيف يحق لكعب بن مالك أن يطالب عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي بدين لم يحل أجله بعده؟ ومن ثم فظاهر الحديث أن هذا الدين كان حالا. والبخاري عليه رحمة الله من فقهه يخرج هذا الحديث في كتاب الخصومات باب الملازمة. باب الملازمة أي ملازمة الدائن لمدينه، ويقال عنه الغريم، والغريم أي الملازم لصاحبه لا يفارقه. وانتبه إلى هذا المعنى، فانظر إلى قول الله عز وجل وهو يحدثنا عن عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يدعون ربهم سبحانه أن يقيهم شر النار وشر عذابها وسمومها، ويقولون: إن عذابها كان غراما. غراما أي ملازما لا يفارق صاحبه ولا محيص له ولا بديل له عنهم. وسمي الغريم بذلك أي الدائن، لأنه يلازم صاحبه فلا يفارقه، يظل يطالب بدينه كأنه صار ملازما له. وهذا لا تثريب على فاعله، لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، أي يبيح ذكر المدين المماطل، فلا سبيل للدائن على المدين المعسر، يحل ذكره بسوء المعاملة بالمماطلة بالمماكسة، ويحل عقوبته أي يجوز لولي الأمر أن يحبثه لكي يكرهه على أداء الدين لصاحبه. ومن ثم فهذا دليل على وجوب على جواز الحطيطة، وأنه من باب فعل الخيرات، وأنه لا تثريب على فاعله، وهو من باب الصلح بين المسلمين. والبخاري من فقهه يخرج الحديث كما ذكرنا في كتاب الخصومات باب الملازمة، ليشير إلى ملازمة الدائن لمدينه فهو غريم له، والصلح بينهما جائز بوضع جزء من الدين والحصول على باقي الدين. وقد استدل بعض الفقهاء على الوضيعة أو على جواز الحطيطة أو على قاعدة ضع وتعجل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث خرجه الحاكم في مستدركه، والدارقطني في سننه، وهو أيضا عند البيهقي في سننه الكبرى. حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من ديارهم، قال يا محمد إن لنا ديونا على الناس، فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، ولكن هذا الحديث لا يصح، فإن في سنده أبو خالد وهو مسلم الزنجي، وهو قد اضطرب في هذا الحديث، فالحديث سنده ضعيف لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وننتقل إلى نقطة أخرى، وهي اشتراط الحط في الدين المؤجل لقاء تعجيله. وقد بينا أن الاشتراط إن كان في صلب العقد فلا يجوز، ولكن إن لم يكن في العقد ولكن طلبه أحد المتعاقدين بعد ذلك، المدين يقول للدائن قد يسر الله لي وأريد أن أقضيك فأدفع لك مبلغ كذا وتترك لي كذا من الدين، وإلا فإني أسدد الدين على أقساطه وفي أجله. ها هنا نجد أن هذه الصورة اختلف فيها الفقهاء على رأيين. الصورة التي ذكرناها صورة الإنسان الذي يشتري شقة يسدد ثمنها على أجال، على عدة سنوات، ثم يسر الله له سبل الأداء فيريد أن يسدد الثمن كاملا، ولكن هذا الثمن قد تم زيادته لقاء هذا الأجل، فهو يرغب في الحصول على خصم من دائنه، فيقول أقضي لك مثلا 60,000 وتترك لي 10,000 أو ما شابه ذلك. فها هنا هذا لم يكن شرطا في العقد، ولكن يشترطه أحد المتعاقدين بعد إبرام العقد. فهذه الصورة التي لم تشترط في صلب العقد وإنما جدد بعد ذلك، اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول لجماهير الفقهاء، جماهير فقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وكان هذا رأي المتقدمين، وإنما ظهر الخلاف بين المتأخرين منهم. كان رأي المتقدمين أنه لا يجوز الحط من الدين المؤجل لقاء أن يعجل، ولذلك فعندهم ضع وتعجل كانت الوجه الآخر لقولهم أجل واقضي، أو زد واقضي، أو إما أن تقضي وإما أن تربي، فكانت هذه المعاملة مماثلة لهذه. إذا كان الربا حينما يحل أجل الدين فتعجز عن السداد فزد وتأجل، هذا هو معنى الربا. كان عندهم المعنى الآخر له ضع وتعجل، فزد وتعجل تساوي ضع وتعجل، كلاهما ربا عند الفقهاء المتقدمين. وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة نعرض لها ونناقشها ونبين رأي المخالفين بأمر الله. المخالفون لهم سلف الذين قالوا بالجواز، فسلفهم ابن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بقوله بعد ذلك ابن حزم، وأخذ بقولهما ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى، ثم أفتى بذلك الشيخ السعدي عليه رحمة الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين رحمة الله على علماء المسلمين جميعا من سلف منهم والخالفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، اللهم أمين. بالنسبة لي الذين قالوا بأنه لا يجوز أن نضع جزءا من الدين مقابل أن نعجل بالسداد، استدل هؤلاء الفقهاء وهم كما ذكرنا جماهير الفقهاء، استدلوا بحديث المقداد بن الأسود. المقداد بن الأسود هذا الحديث في سنن البيهقي، وفيه أن المقداد بن الأسود، والمقداد هذا كان من المسلمين الأوائل ولم يكن قرشيا، وعلى الرغم من ذلك فقد تزوج من ضباعة بنت الزبير بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شريفة قرشية كما هو معلوم. ولذلك لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد هم بالحج وسألها ألا تحجي، قالت يا رسول الله ما أجدني إلا وجعة مريضة شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أو كما قال. فضباعة بنت الزبير هذه ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة للمقداد بن الأسود. ولذلك البخاري عليه رحمة الله وهو يشير إلى زواجهما يشير إلى ذلك ويبوب بعنوان باب الناس أكفاء في الدين، ليبين أن الكفاءة مدارها على الإسلام، ويشير عليه رحمة الله ورضوانه إلى ذلك. المقداد بن الأسود يقول أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن ننتبه هاهنا. وهذا أمر قد تكرر في حديث أخر صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أناسا ويقعد هو عن الغزو والجهاد، فكيف يكون الجهاد مع ذلك فرض عين؟ والمولى سبحانه يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول لينبعث من كل رجلين رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا والبعوث يرسل أناسا ولا يخرج هو. وتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزو كان لحكمة، حتى لا يحرج على الأمة، وحتى لا يتخيل البعض أنه فرض عين. وأنبه هنا أيضا خرج سهمي، الخروج هاهنا كان بالاقتراع، وأكرر إن كان الحديث ضعيفا فقد ورد هذا المعنى في أحاديث صحاح. وانتبه أيها المسلم الكريم، فإن الجهاد حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للأفراد من تلقاء نفسها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر الجيش والبعث بأن يخرج، هو الذي يبعثهم، وهو الذي يعقد لهم الراية، أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعقد اللواء، وهو الذي يؤمر الأمير على الجيش. لم يكن الناس هكذا ليخرجون من تلقاء أنفسهم. هذا أمر عجيب، ولذلك أعجب من يقول أن الجهاد فرض عين في هذه الأيام ويلزم الشباب بذلك وهو في مكانه لم يتحرك منه، ثم يقول الجهاد فرض عين على الرجال والشيوخ والنساء والأطفال بل وعلى العبيد. أمر عجيب، الجهاد فرض عين حتى على النساء، فلماذا لم يكن فرض عين على نساء الأمة في زمن النبي يوم أن أتى المشركون من كل حدب وصوب يحاصرون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع عن قتالهم على الرغم من البأس الشديد الذي نزل بالمؤمنين والذي صوره ربنا سبحانه بقوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وصل الأمر بالمؤمنين إلى حد أن القلب كاد يخرج من الصدر. وإذ بلغت القلوب الحناجر، القلب مكانه في الصدر مستقر فيه، كاد أن يخرج من الحنجرة من شدة الفزع والخوف. وعلى الرغم من ذلك كانت النساء في الأطام في الحصون، حتى لما غدر يهود بني قريظة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في دورية تشرف على حصون النساء، ولم يرد أنهن خرجن لحرب ولا قتال، وكانت العرب كلها قد رمت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمدينة عن قوس واحدة، غزونا في عقر دارنا، حتى قال صلى الله عليه وسلم بعدها بعد غزوة الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا. هذا لم يكن جهاد طلب، وإنما كان جهاد دفع. ورغم ذلك لم نسمع عن خروج النسوة وأن الجهاد قد صار فرض عين عليهن. وفي غزوة أحد لم نسمع أيضا على الرغم من قدوم العدو إلى المدينة عن ذلك، فلا أدري من أين أتى هذا الكلام ولا ما هو دليله على ذلك. فكيف يكون الجهاد فرض عين على كل هؤلاء والمولى سبحانه يبين وينفي أنه ما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة؟ فكيف مع ذلك يستقيم هذا القول؟ وكيف تسير عجلة الحياة؟ هذا أمر عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدد الأمير، وهل يكون هناك قتال بغير جيش منظم، بغير ولاة للأمور، بغير قيادة تتولى قيادة الجيش، أم أنها ستكون أهواء؟ أمر لا أدري من أين أتى، فينبغي أن ينتبه إلى ذلك. فالمقداد رضي الله عنه يقول: خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهذا الرجل الذي يداينه المقداد بمئة درهم، قال له: ضع أضع عنك أو أحط عنك 10 دنانير وتعجل 90 دينارا. فقال الرجل: نعم. ففعل. فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أكلت ربا مقدادا وأطعمته، أي أكلت الربا يا مقداد وأطعمته لهذا الرجل، أو كما قال. ولكن هذا الحديث ضعفه البيهقي الذي رواه، وقد ذكره ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان وضعفه أيضا. ومن ثم فهذا الحديث لا يصلح أن يكون شاهدا للقول بمنع الحطيطة أو بمنع الوضيعة أو بمنع ضع وتعجل لضعف هذا الحديث. لكن استدل هؤلاء الفقهاء الذين منعوا الوضيعة بما خرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه، وقد ورد في الموطأ عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة على علمائنا جميعا رحمة الله ورضوانه، ونعلم أنه أحد رواة الموطأ. فإذا ورد الموطأ مجردا عن الإسناد فإنما يعنى بذلك أو يقصد بذلك رواية يحيى بن أبي يحيى بن وسلاس، فهذه رواية الموطأ التي تذكر غير مسندة. وهناك عدة موطئات رواها كثير من أهل العلم عن الإمام مالك، فكما نعلم كان أسعد الأئمة بالناقلين عنه من كثرة تلامذته، حتى إن محمد بن الحسن الشيباني الذي يرجع إليه الفضل في تدوين مذهب الأحناف، وكل كتب مذهب الأحناف عالة على كتب محمد بن الحسن الشيباني الستة كما هو معلوم، كان تلميذا للإمام مالك، وقد روى عنه الموطأ، وهو الموطأ الوحيد الذي فيه حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنجد عمر، نجد هذه الكتب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني والسنن الكبرى للبيهقي ومحمد بن الحسن الشيباني كما في الموطأ، يذكر أن هذا هو قول المنع، المنع من الوضيعة هو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. يقول محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ: وهذا هو قول أبي حنيفة، وبهذا نأخذ. ذكر قول السالفين رضي الله عنهم من الصحابة كعمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة، وأكد أنه يأخذ بقولهم. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن كما ذكر أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم لما سأل ابن عمر رضي الله عنه عن رجل كان عليه حق إلى أجل، فقال له: عجل لي وأضع عنك، عجل اقض الدين الآن وأضع عنك جزءا من هذا الدين، فنهاه ابن عمر رضي الله عنهما وقال: كان أمير المؤمنين، يقصد عمر رضي الله عنه وأرضاه، ينهى أن نبيع العين بالدين. كان عمر رضي الله عنه ينهى أن نبيع العين بالدين، فيه ذكر عن النهي عن الوضيعة. وبقيت عدة أدلة للقائلين بالمنع، ولم نعرض بعد لأدلة القائلين بالجواز، ولكن انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي بهذا القدر ونتم ما بدأناه بأمر الله عز وجل في لقاء قابل مع الحكم الفقهي لهذه القاعدة: ضع وتعجل، أو الوضيعة أو الحطيطة، ومع خصم الأوراق التجارية، وذلك في اللقاء القابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.